بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة الكل يتحدث عن السياسة والأحداث السياسية التي تحدث الآن في العباسية وفي الخصوص وفي أمام دار القضاء العالي في أماكن كثيرة، ولكن قلما تجد أحدا يتكلم في الاقتصاد في هذه الأوقات. نريد أن نتكلم في الوضع الحالي الاقتصادي وتحليل تحليل اقتصادي للوضع الآن، لأن الوضع الآن صعب والوضع الآن مقلق، وهناك جهات تحاول أن هي تلهينا بالأمور السياسية وبالمشاكل السياسية وبالأحداث السياسية بعيدا عن الأمور الاقتصادية وعن الوضع الاقتصادي المحرج. محتاجين نتكلم بكل وضوح، محتاجين نتكلم بكل صراحة، لأن الاقتصاد المصري بيشهد حالة مروعة من الاضطراب، بيشهد حالة من الاضطراب في سوق الصرف وأسعار السلع ومواد الطاقة في ظل الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها حكومة الدكتور مرسي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي. هنبدأ من خلال آخر جملة بقولها صندوق النقد الدولي، من خلال بعثة صندوق النقد الدولي اللي هتكون موجودة في مصر إن شاء رب العالمين، وهناك مطالب وهناك أمور وهناك كلام وأخذ ورد إلى آخره مع الوضع الاقتصادي وتحليل المشهد الاقتصادي الحالي مع الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور صلاح جود. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
ربنا يخليك. منور
دكتور.
ربنا يكرمك.
يعني قراءة في المشهد الاقتصادي الحالي، 1 2 3.
وغير ما انت جامد كده يا استاذ ملهم. طبعا المشهد الاقتصادي الحالي لا يخفي عن الكفه ان المشهد الاقتصادي متردي، المشهد السياسي متردي، احنا عندنا مجموعه من المشاكل السياسيه اثرت على الاقتصاد. الاقتصاد باختصار لقمه العيش للناس.
تمام.
الناس انا يهيئ لي، انا برضو بمشي في الشارع وبقابل ناس وباجي وليا اصدقاء وليا ناس بقابلهم في الشارع، الناس ما يهمهاش والله اجتمعوا مش عارف مين مع مين علشان يقول لنا ايه، جبهه ايه عملت ايه، الحكومه عملت ايه، المعارضه، هو يهمه في الاخر الصبحين هلاقي سندوتش الفول بتاعي، ابني يروح المدرسه هلاقي 5 جنيه ادفع ثمن الدرس بتاعه ولا لا. دي الحاجات الحياه اللي من 65-70% من الناس مهتمة بيها.
تمام.
ملوش علاقة بالشأن بقى السياسي، اصل انت عامل دولت، اصل في مجموعات، اصل هنعمل، انا يهمني في الاخر في ازازة زيت وشوية رز وشوية سكر وهنفطر الصبحية ولا لا. نشوف بقى المشهد الاقتصادي كده باختصار شديد. المشهد السياسي النهاردة، المشهد الاقتصادي، احنا النهاردة بنتكلم اعتبارا من يوم السبت 30/6/2012، النهاردة يوم الحد 7/4/2013، يعني بنتكلم حضرتك كده في 283-284 يوم.
أي
84 يوم في عمر الدول المتقدمة شيء كبير قوي. ممكن احنا نقول ما احنا بقى لنا 30 سنة، طب ما الناس كانت قبل الاسلام ما ينزل بقى لهم آلاف السنين كفار، يعني ما نقارنش ده بده. 287-85-86 يوم، رقم كبير جدا في حياة أمم، في اقتصاديات شعوب. أرقام دي أرقام تعد أرقام مرعبة. نشوف إحنا حصل إيه فيهم في الليلة دي. إحنا النهاردة كان يوم الثلاث 25 يناير 2011، الناس خرجت بتطالب بحاجة واحدة فقط، إقالة وزير الداخلية. يوم الجمعة 28 يناير 2011، خرجوا يطالبوا بحاجة واحدة، إقالة الحكومة. يوم الجمعة 4/2/2012 خرجوا يطالبوا بثلاث حاجات: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. العيش ده اقتصاد، الحرية سياسة، العدالة الاجتماعية اقتصاد. تلتين المطالب اقتصاد والتلت سياسة. يوم لحد يوم الجمعة الثاني اللي هو 11/2/2011 كانوا بيطالبوا بقى برحيل
اسقاط النظام
ورحيله وخلافه. في ال 283 يوم ال 285 يوم هل احنا حققنا جزء من التلت بتاع السياسة؟ انا بقول لحضرتك لا. هل حققنا جزء من التلتين بتوع الاقتصاد؟ انا بقول لحضرتك لا. طب هل احنا توقفنا عند المشهد اللي كان موجود قبل كده؟ كانت حالتنا الاقتصادية احسن من دلوقتي؟ لا، احنا سوقنا وتردينا. انا بقول ان احنا مشاركين في ده كلنا، حكومة وشعب ومعارضة وناس وكل ده متردين. لا الحكومة حطت برنامج ولا المعارضة حطت قصادها برامج موجودة، ولا الحكومة كانت بتسمع للأراء، كله كلام وهرتلة وأي كلام فارغ. الناس في الآخر هي اللي عمل. أنا النهاردة حضرتك من يوم وإحنا كنا هنا مع بعضينا، من يوم ما قلنا الدولار الجنيه انخفض قصاده من يوم 15/12/2012 حتى الآن، إحنا بنتكلم في 3 أشهر، 3 أشهر زاد انخفض الجنيه أمام الدولار بما يعادل 23-24%، بس السلع زادت ب60%. وقلنا هنا برضو عند حضرتك في الحلقة بتاعت مجلس الرحمة إن والله السبب ده مش انخفاض الجنيه بس، انخفاض الجنيه لانفلات الأمني، لانفلات الاقتصادي، الناس اللي بتستورد الحاجة ما فيش أي رقابة عليها. ويمكن حضرتك سألت سؤال وإحنا أياميها هناك، طب الدولار ممكن يصل لكام؟ أنا قلت لك قبل نهاية 3 هيكون وصل ل7.5 37 كذا. النهاردة نفس الكلام بتاعنا وسيصل إلى الأكثر، لأن أنت ما خدتش حلول عملية موجودة. أما الدولار النهاردة يزيد، احنا هو عشان الجملة الصحيحة الجنيه انخفض امام الدولار انخفض ب 23%، معنى كده ان قيمة الواردات بتاعتك اللي قلنا عليها 60 مليار زادت ب 23% على طول. يعني 60 مليار في 20، هنقول 60 حتى في 20%، قد 12 مليار دولار زادوا. طب دولت مين يتحملهم؟ الراجل التاجر اللي بيستورد، سواء كان حكومة او قطاع عام او قطاع اعمال او قطاع خاص، مش هينقص سنت واحد من مكسبه. يبقى هيتحمل ده مين؟ الاستاذ المستهلك الفاضل. يبقى هو طيب يتحمله في شغل والدورة العجل ماشية وتمام ومرتبات ويعمل، لا ده في حالة ركود كمان. ده الناس بتخرج من الشركات بتاعتها، ده في مصانع بتقفل، ده في شركات بتقفل، يبقى كمان قاعد في البيت ملوش مورد دخل والحاجة غليت عليه. طب اي مهانة ديت؟ ده المشهد الاقتصادي اللي موجود للأسف الشديد. حتى الرؤية اللي موجودة اللي الحكومة بتقول عليها رؤية مغيبة، يعني رؤية طبابية المشهد فيها ما هوش واضحة. يعني إن شاء الله سنرفع عن كاهل الشعب العناء بتاعه.
إزاي؟
طب إزاي إن شاء الله؟ ما قلت لناش قول وإحنا نساعد ونشيل معاك، قول لنا إزاي. إنما لما يطلع يعني بعد الفترات الطويلة دي، أنا في عندي سياحة بتتراجع، انا حضرتك في على الاقل 6 مليون اسرة، 6 مليون اسرة، الرقم ده رقم مهم جدا، بيعملوا في مجال السياحة والصناعات المكملة للسياحة. يعني بتاع السياحة ما هو الشرط اللي هو واقف في الفندق بيقدم ويتر وكلام من ده، لا. ده في بتاع مصنع ملايات موجود في المحلة بيورد الملايات للسرير بتاعت الفنادق، ده بيشتغل على السياحه. في ناس بتاع تاكسات، بتاع الكاوتش اللي بيركب العجل للتاكسات اللي ماشيه على السياحة.
العوامل المساعده
او الصناعات موجوده. الراجل بتاع الميه اللي بيودي للفنادق الميه، الراجل بتاع العلب المجفف اللي معلب، مش كده؟ كل دي صناعات مكمله. فانت في 6 مليون اسره، لو قلنا متوسط الاسره في 5، 30 مليون بني ادم بياكلوا من ورا السياحه المتوقفه. طب السؤال احنا استفدنا ايه في الوقفات اللي موجودة دي؟
ما استفدناش حاجة، ولكن ما هو هيتقال لك برضو طب ما هو الحكومة ذنبها ايه؟ هي الحكومة اللي بتعمل مظاهرات؟ هي الحكومة اللي بتعمل وقفات احتجاجية؟
لا كلام محترم.
هي الحكومة اللي قاعدة تخرب
ده كلام عبقري جدا.
طب اتفضل.
في الحرب العالمية التانية، ما احنا بقول لحضرتك تمام، اللي احنا مش عاوزين نخترع العجلة، مش عاوزين حد يفكر. الناس اللي بره فكروا وعملوا بتاع، ننقل بس منهم احنا. احنا مش عارفين ننقل، هنفكر. طب ننقل احنا بس حتى نغش منهم، ما فيهاش حاجة. ادي يا عم ورقة الاسئلة وادي ورقة الاجوبة، انقل منها. انت لا افكر يا عم، انت مش عارف بتنقل اساسا. قال ايه بقى الراجل عم تشيرشر اللي موجود هناك؟ بما معناه العيب لما يكون شعب عنده الام، ما طلبش منه انه ما يصوتش. انا اطلب من اللي بيضربه انه ما يضربوش. طب ما نشيل المرارة اللي موجودة، نشوف ايه ماشي. ده نقول له ما تعملش وقفات، بس هو نازل يقف ليه؟ مش لاقي فلوس، مش لاقي غاز عنده. لما تيجي تطلع قرية زي اسمها كفر الحصة اللي في الأليوبية اللي قطعت القطر، الناس واقفة بيقول لك بقالنا 10 أيام ما دخلش أنبوبة بوتاجاز عندنا، ما دخلش لتر جاز ولا بنزين داخل المحطات. طب ماشي، الناس دي مش بتستحمى؟ بلاش تستحمى. الناس دي مش بتطبخ؟ بلاش تطبخ. مش هيشرب كوباية شاي؟ بلا. طب يعني طب ما عندوش. طب يعمل ايه؟ طيب الراجل بتاع العربية اللي هيطلع بيها ينقل خضار من القرية دي للحتة الفلانية مش عاوز يمون العربية عشان يمشي يجيب قرشين لعياله، يجيب من بره مية يشتريها. طب لا في عربية مشيها ولا في ده. طب ده يعمل ايه؟ ما هو لازم يطلع يقف يصرخ ويقلع عملته في الشارع. ده ابجديات عمل. انت حلله المشكلة وبعد كده لو عمل حاجة قطع رقبته.
ما هي دي حل. لازم اشوف الاسباب. انا
بقول لحضرتك
ابحث عن الاسباب واحلها.
ما هي دي يعني
مش حلول مؤقته.
لا، الحكومه بيعيبها ايه؟ وسط البلد، جميع المصالح الحكوميه
في وسط البلد،
في وسط البلد. شارع الشريف ومدلل زهر. طيب في اساتذه ممنوع عربيه تقف، كويس. طب وفرت الجراشات؟ لا. طب وفرت ان نبعت حد حتى بالبريد الالكتروني للوظيفه؟ لا، لازم تيجي ونعمل توابير. يبقى الحل ايه؟ ان انا هاجي بالعربيه ووقفها في وسط البلد وخلي السواق يدي الامين الشرطه حاجه علشان خاطر انا كربست الدنيا. ما انت ما حلتليش، يطلع الوزارات بره يتوفر لك جراشات جوه بس. انما انت بتطلب المستحيل، ابقى كافر واقعد اذكر وارقص طول النهار واخش الجنه. استحاله ضد المنطق. وفر لي يا بابا ده، انا وفر لك ده. انما انت الاثنين مش عاوز يصرخ. طب هو ما معهوش فلوس وترفض من الشغل، ودي وظايف بيعتبروها حتى الشركات اللي قفلت، الشركات اللي شغاله يا استاذ مولي. في هنا نوعين من الوظايف، في وظايف بيسموها الوظايف الكاجوال. كاجوال يعني يعين ناس لثلاث اربع شهور فتره معينه في موسم يوم عاملهم، وبعدين يقول لك كل الكاجوال نهايه الفتره دي ماشي. طب ما انا ما حلتش المشكله. ما هو ماشي ليه المصنع ليه؟ والله حصل له مشكله الراجل صاحب الاعمال اللي جاي، والله في مجموعه من القرارات طلعت كذا، والله في مجموعه من قرارات النيابه اللي طلعت وقفت المصنع. طب التجاول دي اللي كانت بتاعكم، ما هي دي فلوس ناس شباب. طيب بيشتغل.
طب بعثه صندوق النقد الدولي محتاج اتكلم معاك فيها، ولكن انا جاي لحاجه. يعني في ظل الحاله الضبابيه اللي احنا بنتكلم فيها، وخبراء الاقتصاد وعذرني في اللفظ اللي هقوله لك ده والكلمه، مسودين الدنيا ومخلين الدنيا ان احنا داخلين على ثوره جياع، والسياسيين محسسنا ان احنا خلاص هنقتل بعض بكره، لا عاد في امان ولا عاد في ولا عاد ولا عاد في. الحكومه بتقول لا، السياسيين والاقتصاديين دول في وادي واحنا في وادي تاني، احنا شغاله. طب احنا ناس بنشتغل، ناس بنتحرك. طب في انجازات. طب بس الاعلام مش مسلط الضوء عليها.
حلو.
ايه الانجازات دي؟ قالوا لنا في انجازات، نقول بعض الانجازات كده.
اتفضل.
بيقول لك العراق وقعت ان يوقع العراق مشاريع ب 600 مليون جنيه بتنفذها شركه بتروجيت، ويمد مصر ب 4 ملايين برميل بترول شهريا لتكرارها في مصر. ان تقوم تركيا.
معلش بعدين. طيب. واحده زياره السيد الدكتور الاستاذ المحترم هشام قنديل رئيس الوزراء المصري للعراق.
تمام.
اسفرت عن الاتي: واحد، ان العراق سيقوم بوضع وديعه داخل جمهوريه مصر العربيه في البنك المركزي قيمتها 4 مليار دولار. لم يحدث ولن يحدث، والعراق اعلن على رئيس وزرائه ووزير خارجيته ان مش هيعمل وديعه دي. اتنين، قالوا والله ان هيمد مصر ب 4 مليون برميل بترول شهريا تقوم مصر بتكريره، ومصر بتكريره وترجعه للعراق. بناخد القيمه بتاعتنا بدل ما ناخدها فلوس ناخدها بترول. رجع العراق واعلن لن يتم هذا، مش كده؟ بس كمل بيه.
ان تقوم تركيا بالاتفاق على انشاء مصنع لتصنيع 30,000 طن مصري طويل التيله بدلا من تصديره خام.
تمام. سعادتك في البيت عند حضرتك دوره مياه. لو حبيت حضرتك تغير الاشاني او السيراميك بتاع دوره الميه بتاع بيت حضرتك، يقعد مده قد ايه؟ اسبوع؟ اتنين؟ اسبوع 10 ايام؟ في اقل من كده؟ ابني مصنع ياخد له مده قد ايه؟
شهرين، ثلاثه، اربعه.
اقل من سنه يحدث؟ ابني مصنع واجيب مكن واعمل. ده انت تاخد التراخيص بتاعتك في 6 اشهر. ده لو انت فريد شوقي صح يا بيه؟ يبقى الكلام ده بعد سنه. الناس عاوزه تاكل دلوقتي، انا جاي دلوقتي جعان يا استاذ ملهم من بره
بس استثمارات وعايزين نشجع الاستثمار فهيخلص مش هنقعد سنه هيخلص بدري بدري
يا ريت قول هقول لحضرتك على حاجه للاسف الشديد يوم 2/4 و3/4 و4/4 2013 كان معمول مؤتمر في جامعه الدول العربيه برعايه الامين العام لجامعه الدول العربيه انا كنت مقرر مساعد المؤتمر جبنا مجموعه من المستثمرين العرب من بره علشان يوقعوا مجموعه من المشروعات وسبع وزراء كانوا موجودين مصريين وناس من العرب موجودين وكذا للاسف الشديد في الناس شحكوا وقدام الوزراء الموجودين قال له في معوقات واحد بيقول له انا بقالي 3 سنوات بجري وجاي استثمر في ايه حضرتك الغاز اللي بيطلع بيلوث البيئه من المصانع هيكثفه ويبقى غاز تاني ويرجع لنا باستثمارات قطريه كويتيه لبنانيه قيمتها قد ايه يا فندم 400 مليون دولار بقى له 3 سنين ادوله الارض وسحبوها منه وبعدين ادوله حته تاني بعيده وبعدين بقى رمى فيها بنيه اساسيه وبعدين قالوا له حاضر لا احنا هنشيل الارض تاني فهو بيتحايل عليهم طب يا اخوانا خدوا الحاجه وادوني فلوسي او ادوني الارض اكمل شغل للاسف الشديد لحد النهارده مفيش حد ياخد قرار انا بديك مثل بس
ان تقوم الهند بانشاء مصنع للادويه في مدينه السادات ومصنع كيماويات ومجمع بلاستيك في بورسعيد
كويس.
ومعهد التعليم الفني في شبرا بتتحمل تكلفته بالكامل
تمام.
بالإضافة إلى عشرات المصانع الهندية التي تدرس إنشاء مصانع في مجالات الخلايا الشمسية والسيارات
كلام محترم الهند أكبر مصنع ليها موجود في مصر هنا أقول اسمه الإسكندرية للكربون ده أكبر استثمار للهند في مصر معمل لهم مشكلة بسبب البيئة وحضرتك قلصوا استثماراتهم وعاوزين يقفلوا ويمشوا ده بالمناسبة بس يا بيه انت ما عندكش بنية انا مش بنسود الدنيا بس فيه يا بيه سعادتك وانت جاي دلوقتي مش جاي تأدي حلقة مش الحلقة دي ليها ورق سعادتك قعدت بتذكر فيه مش كده برضو
تمام.
وسعادتك وانت جاي ركبت عربية تيجي طب لا انت نزلت من البيت ولا عندك لبسة تلبسه وجايب البيجامة وما عندكش عربية ومش مذاكر الكلام والضيف ما جاش تطلع حلقة
لا
ان شاء الله هتطلع الحلقة تطلع ازاي اذا كانت هذه البدايات فبئس الخواتيم الكلام ده ما فيش ما عنديش بنية اساسية ما عنديش موجود مجموعة من المشروعات موجودة ما عنديش مجموعة من القرارات والقوانين تبقى موجودة هاتلي النهاردة اي حتة ارض في قلب مصر يا بيه قول عاوز نعمل عليها مشروع او مصنع او حاجة إن قبل 16-17 موافقة من 16-17 جهة من 16-17 وزير يمضوا عليها مش هيحدث هو ده للأسف انت ما عندكش خريطة استثمارية للبلد يا بيه الناس يا بيه العالم ما احنا بقول لحضرتك مش عاوزين نألف عاوزين نشوف ولاد الذين اللي بره دول اتعملوا ايه نلزق زيه نطبع شكرا مرسي نعم الناس مجلس الوزراء 39 واحد وسيادة الرئيس بتاعهم يبقى 40 واحد بيعملوا ايه الناس دي عادة لما يجتمعوا في الدول المتخلفة هي متقدمة اللي احنا نقول عليها بقى متخلف طالما احنا ده تقدم يقعدوا مع بعضهم احنا ناويين السنة دي نعمل علشان احنا عاوزين نأدي فرص عمل كتيرة للناس يبقى نشتغل في الصناعات كثيفة استخدام العمالة صناعات كثيفة استخدام العمالة ايه يا فندية او ايه يا كتاكيت والله صناعة الغزل والنسيج والله صناعة المقاولات والله صناعة تدوير القمامة والله صناعة البلاست طيب هنعمل دولت فين في الحتة الفلانية والفلانية والفلانية يبقى عاملين خريطة اللي احنا قاعدين 39 الحتة الفلانية دي اللي احنا بنقول عليها يتمضي عليها ال 39 يمضوا ابقى انا اروح لجهة واحدة الاستاذ ملهم اجي اكلمه ما جيش الاستاذ ملهم يقول له كويس انا هكلمك في الجاكيت بس البيت تاني هو اللي هيجيب لك الشاي بس البيت تالت هو اللي هيحط لك الفتله بتاعت الميه بس البيخ يا عم انت جاي بتدوخني ليه هنا في ايه انت عندي حضرتك مشكله في قلب مصر هنا بقالها 60 يوم لم تحل مجموعه من السوريين اللي هم الاغنياء اللي جايين نقلوا مصانعهم هنا لحد النهارده مصانعهم في الجمارك موجوده الناس موجوده بتصرف عندهم كان استعداد وانا قلت لحضرتك ده قبل كده كل واحد يدفع للاقامه 100,000 دولار قلت لهم تحطهم في البنك كجديه ان انا قاعد اقامه واعمل مصانع لم يحل لم يتخذ قرار واحد ما تقوموش مصانع جديده اشتغلوا في المصانع دي قالوا احنا موافقين وتصدروا انتاجكم يطلع باسم مصر للاسواق بتاعتكم اللي انتوا كنتوا بتصدروا قالوا موافقين يا باشا عاوزين نشتغل راحوا الوزير الصناعه والتجاره من 60 يوم بعد اسبوع هنجتمع اللجنة الداخلية، عملت لجنة خارجية، عملت لجنة فرعية، عملت لجنة بهلوانية، لحد النهاردة الناس فلوسها بتخلص. لا احنا اشتغل اي كلام اي كلام.
طب بعث الصندوق النقد بقى هنتكلم عنها بعد الاتصال. نستقبل اول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا استاذ صارق اتفضل. اهلا بيك اتفضل. الله يكرمك.
انا برحب بيك يا برحب بالدكتور مصطفى. انا بس عايز استاذ ملهم لو تكرمت يعني فالدكتور مصطفى تخصصوا لنا حلقه.
دكتور صلاح. الدكتور صلاح.
دكتور صلاح، ان احنا كيفيه يعني علاج مشكله الامن. يعني طبعا العمليه الامنيه مش ممكن ابدا نعالجها بعيد عن الفكر الاقتصادي والاداري. نتمنى حلقه خاصه عن طريقة رفع كفاءة جهاز الشرطة بأجهزة جديدة مثلا مثل جهاز مكافحة البلطجة وتدعيمها مثلا بطائرات زي ما بنشوفها مثلا طائرات مكافحة الشغب وزيادة عدد أفرادها ومعرفة الميزانية الأمنية للأجهزة الأمنية ووظائفها ورفع كفائتها. يعني نصيب الأمن المصري من الميزانية قد إيه؟ إزاي إن إحنا عندنا 6 أجهزة أمنية ومش شايفين أي دور للأمن، أمن متراهل.
حاضر حاضر.
يعني إحنا عايزين الدكتور مصطفى يتكلم، الدكتور صلاح قصدي يتكلم على مسألة إزاي نرفع. إحنا عندنا 50,000 قوات الشرطة ونص مليون بلطجي وثلاثة مليون أطفال شوارع. ازاي نقدر نعالج؟ لان مش ممكن هيكون في اقتصاد ولا هيكون في سياسه ولا هيكون في اي حاجه الا لما نبدا الاول بالخرسانه اللي هتوصلنا للاقتصاد الا عن طريق ان احنا نشوف الامن.
تمام. ربنا يكرمك يا استاذ طارق. ربنا يبارك فيه. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله.
اهلا حاجه سناء اتفضلي.
اهلا بيك. عايزه اقول للدكتور صلاح حاجه. الأول أصلح الله أحوال البلاد والعباد بإذنه وفضله وكرمه.
أمين.
حضرتك يا دكتور صلاح تتكلم بمنطق بما أن إذن، ولكن مش في كل الأحوال بتكون صحيحة. في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن أمة الحبيب نتوكل ولا نتوكل ونأخذ بالأسباب. وكما قال الفاروق رضي الله عنه وارضاه السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكن لابد من اليقين بأن الأسباب لا تنفعل إلا برب الأسباب. وعندنا أيضا أنا عند ظن عبدي بي، وعندنا بشره، وعندنا العمل وإتقان العمل والطموح والأمل وعدم اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعندنا منتهى الجدية والعملية والفاعلية والمثالية في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كانت الساعة لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا حاجة سناء. الأستاذ عفيف أهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ملهم
أهلا بيك اتفضل.
أهلا بيك يا فندم. انا بس حبيت اعلق على كلام الاستاذ صلاح بالنسبه للشركات الهنديه. مش كل المستثمرين بييجوا يكونوا شرفاء، هناك الكثير منهم بيكون بيتحايل على القانون وبيقوم بمشاريع مضره للبيئه ومضره للمنطقه السكنيه الموجوده فيها. على سبيل المثال احنا هنا عندنا بورسعيد مصنع سنمار الهندي انشئ اساسا على اساس مواد كيماويه، ثم تحول المرحلة الأخيرة منه إلى إنتاج البروبلين والذي يمر من مراحله مادة الميثالين. هذه المادة شريطة الانفجار وذاتية الاشتعال، وعندما تنفجر بتعمل قطر دائري أكثر من 5 كيلومتر مربع. وكان النائب الكبير أكرم الشاعر عمل ملف خاص بهذه القضية وحورب وهجم المقر اللي هو الانتخابي بتاعه والعيادة الخاصة به.
طيب.
ولم توافق أي جهة مسؤولة في مصر لهذه الشركة على المرحلة الأخيرة، وتم الاقتصار على المرحلتين الأولانيين ويعاد مرة أخرى وتسويق هذا الأمر وكأنه استثمار لصالح البلاد.
طيب.
هذا الأمر غير صحيح، وليس كل المستثمرين شرفاء، بل هناك من يستغل البلاد لأغراض خاصة به ومضرة للبيئة وللسكان المحيطة بها.
شكرا
يا فندم.
شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك. توضيح مهم ووجهات نظر مختلفة.
ده اللي بقول لحضرتك زي شركة أسود الكربون موجودة.
تمام.
عشان منع البيئة موجودة عليها مشكلة فبيقفلوا ماشي.
طيب.
يبقى ناخد بصة به. العيب يعني العيب في إيه؟ يكونوا في القوانين التي تسمح بالانحراف. القوانين التي تسمح بالانحراف. بالسادة المسؤولين الذين يغمضون أعينهم حتى يسمحوا بالانحراف أو بمرور الانحراف. المنحرف هو لوحده منحرف، هو الواحد يبقى منحرف في اي حته. بس ليه احنا لما احنا هنا بنكسر اشاره المرور؟ ليه لما بنسافر دوله عربيه زي الامارات او دبي او السعوديه او خارج بنلاقينا منضبطين قوي؟ لان اشاره المرور موجوده هناك، القانون يعلو ولا يعلى عليه، صح؟ تمام. انما هنا انا لو عارف حد هو ده، هي طبيعه البشر كده، من امن العقوبه اساء الادب.
بس الصندوق هتعمل ايه واحنا رايحين فين واخره الموضوع ده ايه بعد الاتصال؟ استاذ احمد اهلا وسهلا.
السلام عليكم. ملهم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله تحياتي للدكتور صلاح العلامه في الاقتصاد، ربنا يبارك فيه. ربنا
يخليك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا فندم.
اهلا بحضرتك.
اتفضل.
دكتور احنا المشكله عايزين اليات في استئصال النظام الفاسد القديم. احنا عايزين تخليه بقى، يعني التخليه قبل التحليه. عايزين نشيل المؤسسات الفساد، لان في وزير في الاقتصاد فاسد مش عايز مصر تقوم، في وزير في الداخليه فاسد، في هنا فاسد. عايزين نبقى في اليات معينه نطهر الاول عشان نعرف نشتغل على نظيف، لان في ناس كتير في الوزاره مصلحتها ان مصر ما تقومش على رجليها نهائي. فيا ريت لو حضرتك يبقى في برنامج او اليات تشرحها لنا، يعني تتقدم لمؤسسه الرئاسه تبقى بدايه ان شاء الله الخير باذن الله.
شكرا.
شكرا
استاذ، شكرا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك. بس الصندوق،
صندوق نقول احنا قلناها قبل كده، نقول باختصار صندوق
الجديد بقى. لازم الجديد.
الجديد البعثه لما جت حضرتك من اسبوعين ايام الاستاذ مسعود احمد، بالمناسبه مسعود احمد دوت المدير الاقليمي للصندوق في منطقه الشرق الاوسط. احنا هنا تملي بنعلن ان احنا لسه في مفاوضات بيننا وبين الصندوق. الصندوق على صفحته، علشان في بس حاجة مغلوطة احنا تملي بنصدرها للناس، ان الصندوق له شروط محددة، والشروط ديت احنا مش هننفذها لانها ضد الشعب مثلا او حاجة.
أيوه ده اللي بيتقال.
هذا يعني معلومة غير صحيحة، عشان بس نقول.
طب ايه الصح؟
الصندوق من ساعة ما اتنشأ سنة 45 حتى الآن، بالمناسبة احنا نمرة 33 ماضيين في الصندوق في سنة 45 لما جه يتنشئ الصندوق. تم إنشاء الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية انتهى سنة 45. صندوق النقد الدولي 188 دولة، ال 188 دولة مختارين بينهم 24 مدير بيديروا الحاجة. التصويت يطلع بينهم بالتلتين، زي ما يكون كل واحد مجموعة من الحصص موجودة. الصندوق لان عارف ان سمعته سيئه هو والبنك الدولي، جم سنه 2004 وحلفوا يمين بالله انه ما يقول لدوله اعمل الشروط ده، انما تيجي الدوله عاوزه فلوس يقول لها كويس يا اساتذه الفاضل، سيادتك عاوز ايه؟ عاوز 10 جنيه تعمل بيها ايه؟ والله هجيب بيها الحاجه الفلانيه. سيادتك ناوي تسددها ولا لا؟ يقول ناوي اسدد. المبلغ ده عليه والله فوائد 2%، يقول موافق. هتسددهم منين؟ هيقول والله انا ايراداتي 1000 جنيه في الشهر. يقولوا بس انت عندك مصروفات معلوماتنا، يقول ايوه عندي مصروفات 2000 جنيه. طب ما انت عندك عجز كده يا استاذ. لا ما انا ان شاء الله ناوي اقلل المصروفات بكذا، والايرادات هشتغل بعد الظهر وهجيب توك توك اسوقه مثلا وهدي دروس خصوصيه، فربنا يرزقنا جدا. اللي احنا بنقدمه الكلام اللي انا بقوله لك ده اقتصاديا يتقال برنامج اقتصادي للدوله. تقدمه للصندوق تبين له ان احنا الفلوس باذن الله ناويين ندخلها في المسار الصح، وباذن الله ناويين ندفع الفلوس والفوائد. فاحنا التزمنا، احنا كدوله مصر وحكومه مصر التزمت بخمس محددات قالتهم للصندوق، نفذنا منهم ثلاثه وفي طريقنا لتنفيذ الرابعه ولسه الخمسه. الخمسه ايه هم؟ واحد الغاء الدعم عن بنزين 95، هذا قد تم. اثنين الغاء الدعم عن الميه والكهرباء للوحدات السكنيه والاداريه والتجاريه، هذا قد تم. الغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، وهذا قد تم. نمرة أربعة بقى اللي كانت فيها طلعت، لو تتذكر حضرتك يوم 4/12/2012 الساعة 4 الظهر طلعت مجموعة من القرارات ان هي بتزود الضريبة على مجموعة من السلع، والسيد الرئيس لغاها يوم 5/4 الساعة 4 الفجر، يعني قعدت يا دوبك كده 12 ساعة من 4 الظهر ل 4 الفجر واتلغى. دي كانت هم قالوا هنزود الضريبة على مجموعة من السلع علشان نجيب قرض.
مين اللي طلب ده؟
الحكومة اللي ألزمت نفسها بالكلام ده للصندوق.
مش هم؟
لا يا سيدي، ما أنا بقول لحضرتك الحكومة قالت للصندوق.
بس ده كلام اللي بيترقب.
أنا بقول لحضرتك كلام الصحيح، سيبك من ما يتردد. ما هو بيتردد إن إحنا تمام وبنشرب عسل أبيض الصبح وزي الألماس، الكلام ده بيحدث؟ ما بيحدث. خلينا نقول ده ونقول ده.
طب تعالى بس نوضح الخمس نقاط بكل وضوح ومن اللي طلب.
تمام.
وعايزين بس يعني نأكدها بس واحدة واحدة. أيوة. وبنروح علينا.
تمام.
بس نطلع لفاصل.
فضل.
وبعد الفاصل نعود. فاصل مشاهدينا الكرام.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
والأنبوبة طبعا.
الأنبوبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دكتور صلاح، نعود لمسألة صندوق النقد والكلام اللي مصار وشروط الصندوق والحكومة، يعني الأمور الخمسة اللي احنا تكلمنا فيها.
أنا بس باختصار شديد عاوز أوضح حاجة ممكن أكون قلتها بس ما وصلتش قوي. الصندوق، بقول لحضرتك، إدارة الصندوق النقد الدولي وإدارة البنك الدولي من سنة 2004 جم قالوا لن نقوم بفرض شروط على أي دولة عاوزة أي قرض مننا، إنما هنسأل الدولة، والدولة اللي تقدم لنا برنامج من عندها يتسمى برنامج الإصلاح، هتعمل فيه إيه علشان تقدر هذه الدولة تسدد الفلوس اللي عليها للصندوق. فبقت كل دولة ملتزمة بسداد ما عليها من أموال.
تمام.
طب احنا ليه القرض 4.8؟ ليه مش 5 مليار عشان نقفل الرقم؟ لان حصة مصر في الصندوق 1.6 مليار دولار. ممنوع حد يقترض اكتر من 3 أمثال حصته. ف1.6 مليار دولار في 3 يطلع 4.8. يعني في ناس يقولوا كانوا 5، لا ما يجيش 5 الا لو انا زودت حصتي. احنا التزمنا قدام الصندوق، قلنا له والله احنا هنعمل حاجات نقدر بيها نعدل ميزان المدفوعات، نغطي العجز في الموازنة العامة للدولة، نقدر نسدد القرض بتاعك بالفوائد بتاعته. ايه الحاجات ديت؟ الزمنا نفسنا بخمس حاجات نقولهم تاني. واحد، الغاء الدعم عن بنزين 95 وهذا قد تم. الغاء الدعم عن المية والكهرباء للوحدات السكنية والتجارية والإدارية وهذا قد تم.
يعني ايه الوحدات السكنية؟
الشقق. انت سعر النور
في كل المناطق.
طب انت سعر الكهرباء زاد عندك وسعر المية زاد عندك. بالك
مش عن المدن، مش في المدن بس،
لا لا في كله.
طيب
كل واحد فاتور راجع الفاتورة من 4 شهور وراجعها قبلها ب6 شهور هتلاقي الفاتورة زاد.
طيب رقم 3.
3، الغاء الدعم عن الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة اللي هي مصانع الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك.
طيب
4، كان احنا قلنا ان احنا هنفرض ضريبة على مجموعة من السلع دي اللي طلع قرارها الساعة 4 يوم 4/12/2012 4 الظهر، واتلغى الساعة 4 فجر يوم 5/4/2012. رجعنا تاني دلوقتي قبل ده الشرط الرابع كان، والشرط الخامس ان احنا نزود الاحتياط النقدي الى 19 مليار دولار. حاليا الحكومة بتقول ان الاحتياطي 13.5 مليار، يبقى لازم تزوده بكام؟ 5.5 مليار. تجيبهم منين؟ هو ده اللي احنا كنا معولين عليه. وديعة العراق 4 مليار، وديعة من ليبيا 2 مليار، بقوا 6 مليار، اللي مطلوب 19، يبقى احنا مغطين 19.5. ده احنا ناس بشوات. كانت هذه هي الفكرة. لا جه الا 4 بتوع العراق ولا جه بتوع ليبيا، فاحنا لسه جانب ده. نرجع تاني بقى لبتوع الضريبة. قبل الأستاذ مسعود أحمد ما يجي اللي هو المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي يوم 22 و23 و24 مارس جاي يقول لنا إيه بقى؟ إحنا قلنا والله المفاوضات شغالة وادي البعثة جاية
والدنيا جميلة.
البعثة اللي جاية دي اسمها البعثة الإدارية وليست البعثة الفنية. في بعثتين بيجوا ناس فنيين، الباشا راجل مهني فني هنا مش كده، بس في ناس مصورين وكذا. ينفع حضرتك تطلع من غير الناس الفنيين؟
لا طبعا.
يدفعوا هم يطلعوا من غير حضرتك؟
لا.
يبقى لازم احنا الاثنين. مش كده برضو؟
تمام.
البعثة الإدارية برئاسة الأستاذ مسعود أحمد تيجي بقى تشوف احنا وضعنا ايه، عملنا ايه، الطلب قدمناه، في ورق الدمغة عليه، حاجات إدارية من هذا القبيل،
يعني التطورات اللي تم.
تمام. هو جاي ينصحنا بنصيحة كتر ألف خيره، يقول لنا ايه؟ اوعوا تقدموا على الطلب دلوقتي لان انت مش هتاخد تلتين الاصوات اللي هم 16 واحد اللي هم من 24، تلتينهم يبقى 16 على الاقل. طب ليه ما نقدمش؟ نقول ليه يا عم نقدم؟ قال ما انتم مش هتحصلوا على ده لسبب بسيط. قبل ما يدخل الورق يسأله انت كنت مقدم لنا ايه؟ قلت عليه التزمت بيه. هيقول له ادي الدفوار بتاعه من 5 حاجات اللي احنا التزمنا بيه. طب عملوا منهم ايه؟ 3 يا باشا. يرجع الورق يبقوا يقولنا بعد ما ينفذوا 5. دي نمرة 1. طب نفذنا 5، يقول لك لازم الدولة كلها والمجتمع يوافق على انك تتعامل معانا. طب هو هينزل صندوق النقد الدولي يمد 91 مليون؟ لا، الناس اللي بدال 91 مليون مين؟ المجلسين، الشعب والشورى. طب حيث مجلس الشعب مش موجود الشورى بالإضافة إلى لأنه ده مش اختصاصه الأصيل يقول له توافق مجتمعي رموز الناس اللي موجودين دي توافق بدل ما نيجي نديك كارد ويرجع يقولوا لا احنا مش عاوزينه طب الغوه طب احنا مش هنسدد ونعمل شبورة ده بالعم كده زي واحد اتجوز واحدة قالها مش موافقين هنخش في دوام لا لو قالها موافقين يبقى كويس
تمام
واضح الكلام
واضح
فاحنا لحددنا فهو الراجل كتر الف خيره جاي ينصحنا
صح
لان لو ما قدمنا
عشان انت عملت ثلاثة لسه اثنين
تمام واترفض يبقى معنى كده ان صندوق النقد الدولي رفض اعطاء مصر القرض طب دي معناها ايه للعالم بقى اللي بره واقف
حاجة
ان اقتصاد مصر غير متعافي اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي اللي هي الجهة اللي بتمضي وتختم ختم تقول ان الناس دي كويسة بيقولوا لا في مستثمر يجي لك
لا
لا الدول اللي هتديك منح عاوزة موافقة الصندوق هتديك لا الدول اللي هتديك مساعدات لا فالراجل كتر خيره جاي فاحنا قدمنا طلب جديد للبعثة الفنية اللي هي جت دي بقى غير الإدارية اللي جاي ينصحنا من تحت لتحت دي البعثة الفنية بقى اللي جت دلوقتي جاية تقول لنا ايه والله احنا بنقول والله احنا في اتفاق مبدئي هنوقعه خلال اسبوعين الاتفاق المبدئي يعني ايه طلب جديد بنقدمه نقول لهم احنا والله خلال شهر هننفذ الطلبات كلها اللي انتوا طالبينها خلال شهر احنا هنقول كده فيقولوا لنا موافقين على الكلام ده يقولوا لنا ماشي نفذ ونمضي لك ان احنا موافقين لو انت نفذتهم خلال شهر نبتدي نعرض الكلام ده
طيب ده كلام طب ده كلام حلو طب ما في كلام تاني بيتقال ان في اتفاق مبدئي
هو ده الاتفاق المبدئي دي كلمه احنا بص بيها
هو ده اتفاق مبدئي
ان احنا لو ما انت المده إيه اللي انت واخدها
600 مصنع و
ده كلام
و400 الف فرصه عمل
وناس زي الفل اتعملوا
طب ما ممكن يتعمل
تعمل 600 مصنع في الشهر انت ايه فريد شوقي بيه فيها بيه ايه الكلام ده تعمل 600 مصنع في شهر يا بيه انت عارف 600 مصنع في شهر معناها قد ايه 20 مصنع كل يوم عارف معناها ايه مصنع كل ساعه مش اليوم 24 ولا اليوم
منور يا دكتور
لا مش اليوم 24 ساعه
تعالى بس ناخد اتصال ونرجع واحده واحده علينا كده
اتفضل
منور يا دكتور
اهلا
عايزين نشوف ابتسامتك بس يعني
ما يا بيه
محتاجين الدنيا تبقى حلوه
والله العظيم عظيم واللي بنقوله انا بحس وانا جالي القلب يا بيه
ربنا يشفيك ويعافيك اتصال السلام عليكم
السلام عليكم استاذ ملهم
اهلا يا استاذ احمد
عبدالظاهر معاكم
اتفضل اتفضل يا شيخ احمد اهلا بيك
ان شاء الله يا استاذ ملهم انا اتمنى ان شاء الله الكلام الحلو اللي قاله الدكتور صلاح جوده زي تشير في جريده الرحمه ان شاء الله
قول يا رب ان شاء الله باذن الله
انا اتمنى يكون فيه لقاء عن مشكله العماله المصريه في السعوديه
ثالث
حاجه اتمنى عايز اعرف القافله هتتحرك انت ان شاء الله
حاضر ان شاء الله
رايح الصف ان شاء الله
ان شاء الله تابع ده في برنامج السامع حق احمد ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا طيب العمالة المصرية في السعودية طيب محتاجين نتكلم عن العمالة المصرية في الدول كلها اللي بره لأن ربنا يسر إن شاء الله نرجع في مسألة بقول الاتفاق المبدئي
الاتفاق احنا المبدأ اللي هو ايه بقى هم رفضوا الكلام ده والراجل جينا صحنا اوعوا تقدموا القرض الطلب فاحنا قلنا له طب لو نفذنا ما ممكن كده الوقت خلص حضرتك راح تقدم لابن حضرتك او بنت حضرتك في المدرسة في ابتدائي والله طلع السن قليل شهر قال لك لا مش هناخد الورق طب يا بيه انا هجيب لك الورق واكمله خلال اسبوع بس يكون الوقت فات هل تقبل ان انا قال لك وماله يا عم تعالى بعد اسبوع احنا هنبقى فاتحين الباب معنى كده ان ابن حضرتك دخل المدرسه
لا
معنى كده انه نجح
لا
معنى كده انه اتخرج
كلام
سيادتك وفيت هنقبل الورق منك وندرسه وبعد ما ندرسه نقول والله فين الموافقة الشعب عليه اللي هو قلت لحضرتك المجالس التشريعية بعد كده التوافق المجتمع عليه لما نبقى ننفذ ده ربنا كريم وممكن نعمله خلال
طيب
يعني
أنا عايز بس أقول يوم. الكلام اللي أنا قلته في مسألة الاتفاق المبدأ على قرض صندوق النقد الدولي ده على لسان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بيقول عشان بس يبقى الكلام واضح للناس المباحثات اللي بتتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي بتحظى باتجاه ايجابي ودعم كبير وبيقول ان مسألة وهو قال الكلام ده في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية امس بعد التطورات الايجابية في الاداء برغم التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها التحاق 400 الف شخص في وظائف فعلية بالقطاع الخاص خلال الثمان شهور الماضية وتم التأمين عليهم بأجور ثابتة والاتفاق مع المسؤولين العراقيين على تحويل 60 مليون دولار مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين بالعراق وبتستفيد منها 1500 أسرة، والاتفاق على مستحقات وديون مصر لدى العراق اللي بتوصل ل 2 مليار دولار بترى الحكومة العراقية تسويتها من خلال نادي باريس، بينما ترى الحكومة تسويتها في إطار ثنائي. وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تحركا ملموسا في قطاع الصناعة، حيث تم منح تراخيص لإقامة 600 مصنع جديد، كما سيتم طرح تراخيص 11 مصنع أسمنت جديد. متوقع أن تشهد صادرات المنتجات والسلع الصناعية طفرة كبيرة بعد تحرك سعر الصرف وارتفاع الدولار.
طب أسأل سؤال معلش، ال 11 مصنع دولت اللي هو قال عليهم أسمنت والتحرك، إن شاء الله يتبنوا في قد إيه؟ دي واحد إن شاء الله الحكومة كانت بتقول والله إحنا ما عندناش طاقة نوفرها لعربيات تمول، عربية بتاخد صفيحة ما عندهاش طاقة ليها، هتمول 11 مصنع بالطاقة.
انت عارف الحاجة الجميلة لما يبقى في وضوح، انا مثلا الوزير بيتكلم بيقول ان في 600 مصنع جديد، عارف انا لو قمت جايب نشرة بيان صحفي بس يطلع من الوزارة
حلو 600 إيه مصنع جديد في مجالات ايه اللي موجودة في اماكن ايه اللي موجودة، خدوا الاراضي ولا لا،
ما يبقاش مجرد كلام.
ما يبقاش مجرد، انا بقول لحضرتك 600 مصنع في شهر يتبنوا قبل الصندوق، يعني معناها 20 مصنع في اليوم، يعني معناها مصنع كل ساعة.
طيب شروط صندوق النقد مره تانية بنأكد ان هم ما طلبوش،
ولكن صندوق من سنه 2004
ده اللي بيروج اعلاميا، ده اللي بيروج اعلاميا عشان نوضح ويفهم الناس، يعني ارتفاع ارتفاع السرعه اللي موجوده
احنا اللي عملناه علشان نكمل الشروط بتاعتنا، يعني ارتفاع السلع الضرايب لما تم فرضها اول امبارح، يعني من ضمن الحاجه هدي لحضرتك مثلا طلعت برضو ناس، ما هو يا بيه اذا كان اللي بيتكلم مش عارف ايه اللي بيستمع ايه، لما يقول لك كانت سعر الأنبوبة الحكومة محددها ب 3 جنيه أو ب 4 جنيه كان بيتباع في السوق ب 40 و 50 جنيه، طب لما تزوده ل 16 يتباع برضه، يقول لك أصل دولت من قيمة ما في السوق السوداء ب 40، طب الراجل الجبار اللي كان بيبيع في السوق السوداء وياخد من 4 جنيه لحد 40 جنيه هيرضى يتنازل عن 15 جنيه تانيين أو 13 جنيه الحكومة حطاهم يقللهم من مكسبه ولا هيزودهم على الراجل؟
أيوه
المنطق يقول إيه؟ هنقول ده راجل كان اول امبارح راجل كذا والنهارده يعني بيصلي، كان اول امبارح قلبه حجر والنهارده قلبه لان، يعني هو كان باربعة جنيه بقى يبيعها باربعين، يعني راجل جبار صح، طب لما بقت بستاشر يبيعها برضه بالاربعين، يعني قلبه رق خلال يومين، يعني السيد الوزير لما بصله الراجل ده قلبه رق، ايه الكلام ده يا بيه؟ هيبيعها اكتر اكيد من ده، يبقى انا زودت ده على المواطن اوتوماتيك، إلا لو كانت هناك آلية تاني لوصول الغاز بتاع البوتاجاز لموجود للناس أو وصول الغاز للبيوت دون تدخل من الناس الوسطاء، يكون هناك رقابة صارمة شرطة ولجان شعبية وخلافه، يا أنا أوصل الغاز الطبيعي للبيوت، لا أنا احتجت أنبوبة ولا احتجت واحد يخبط في دماغي ولا واحد يجي يسرقني.
طب ده احنا الوقت في ارتفاع في اسعار الاسماك اللبن المجفف،
لما انا يا سيد الفاضل لما يطلع يوم 21/3/2013 مجموعه من السلع اللي انا زودت عليهم الرسوم الجمركيه، بالمناسبه 21/3 ده عيد الام عندنا في مصر بيعملوه، بالمناسبه اول سلعه موجوده الالبان المجففه للرضع، بالمناسبة قبلها بعشر أيام السيد رئيس الوزراء أعلن أن والله الأطفال في بني سويف بيتسمموا لأن صدور أمهاتهم مسممة أو ملوثة، طب أنت يا معناها بتقول لهم ما تشربوش لبن طبيعي من عند أمهاتكم، كلام محترم، اللبن الصناعي كمان تغليه عليهم، طب بالمناسبة 108 سلعة ما فيهاش سلع الكلاب والقطط اللي هو يزيد عليه، أزود على لبن الأطفال والناس اللي هم كلاب وقطط ما يزودوش عليهم، ازود الاسماك بالكامل لجميع الانواع بما فيها البولت والسردين والسرديله ده والكلام التعبان، ولا زودته على الجمبري والكافيار ومش عارف ايه والكلام ده، ازود على الكبير. طيب الراجل ابو 100 جنيه لو بقى ب 120 جنيه كيلو مرتاح ليه، انما الراجل ابو 6 قروش اما لو بقوا 8 يعني معناها زاد 30% هو لا يتحمل الستة، ازودهم له في دماغه، ايه الكلام ده يا بيه؟
طب إيه الناس تعمل ايه؟ الناس تعمل ايه
يا بيه؟ لازم الحكومة قلت لحضرك يبقى فيها ناس نبيهين، ناس نزلت الشارع.
طب ما هنقول يا رب بقى يا دكتور، نقول يا رب ربنا يرزقنا ناس،
ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نقول ايه تاني يا بيه؟ انا غلي لبن الاطفال، يعني الطفل اللي طالع من الحياة، انا قلت ان امه لبنها ملوث ولا تلمس هذا الدواء وفيه سم قاتل، ماشي، اغلي له بقى الصناعي كمان اللي هو ابو علبه جاي من بره ازاي يعني؟
يا ريت تيجي على اللبن ده.
ما هو ده الاطفال برضو مهمين يا بيه. الراجل اللي طالع ده، الطفل اللي طالع ده حقه
يعني. انا قصدي لو الارتفاع في سلعه واحده، في اللبن، في اللبن المجفف ده،
في الاسماك كلها، ادي قطع غيار السيارات يا بيه اللي هي صناعات مغذيه اغليها بالكامل. طب السياره نفسها بالكامل ما غليتش، يعني اللي يستورد من بره جماركو زي ما هو، يبقى انا دعمت الراجل اللي بره. واللي يستورد قطع غيار علشان يصنعها داخل مصر هنا ويعملها ويعمل قيمه مضافه ويخلي الناس تشتغل، انا غليت عليه، يصلح هذا؟
طيب خلينا مع الحاجة نقول يعني إلى حد ما كان في مؤتمر النهاردة للطيار الشعبي، مؤتمر اقتصادي كبير بدأ النهاردة.
تعليقك
وتحليلك.
تعليق عليه إن يعني أنا مبسوط لحاجة، كان تملي الحكومة تقول لك المعارضة بتتكلم. كويس، لقيت صلاح عمل مؤتمر في عين شمس. طب هذه المعارضة بتعمل، طب في مؤتمر تاني كان في جامعة الدول العربية. بس السؤال ليس المؤتمر وليس التوصيات،
عايزين شغل
هل يتم بالضبط، هل يتم الأخذ بها ولا لا؟ ده ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على المؤتمر، طبعا التيار الشعبي اللي عامله، بس هو اتجاه واحد في المؤتمر اللي هو اتجاه الاشتراكي. كل الاقتصاديين اللي هناك كانوا من هذه النوعية، طبعا نوعية محترمة وناس أفاضل، بس اتجاههم اتجاه اشتراكي بالكامل، ما خدش من النوعيات الأخرى سواء ليبرالي سواء اقتصاد مشترك سواء اقتصاد إسلامي، ما كانش فيه حد ممثل من التيارات الأخرى غير الاتجاه الاشتراكي اللي موجود.
طيب السودان، وزيارة الرئيس محمد مرسي للسودان، والأمور الاقتصادية اللي تم الإعلان عنها النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي عقد في رئاسة الجمهورية. نتكلم عن الأمور، الحاجات الإيجابية اللي تمت في زيارة السودان للدكتور محمد مرسي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
حي الله الأخ الحبيب الأستاذ ملهم.
أنا أبو حمزة، تفضل.
حي الله فضيلة الدكتور صلاح، أسأل الله أن يبارك فيه. يعني نريد أن نسأل الدكتور صلاح سؤال، هل يوجد ضغوط على الحكومة أو على السادة الوزراء؟ يعني بالنسبة للسيد وزير التموين كنا نضرب له تعظيم سلام حينما رأينا جهده العظيم في المخابز والبنزينات ونحو ذلك في الشهور الماضية، ثم حدثت فرقعة الغاز لتسقط من رصيده بنسبة 90%. فهل يوجد ضغوط لافتعال أزمات أو لتفجير غضب الناس ضد الرئيس محمد مرسي أو ضد الحكومة؟ هل يعني سواء من الناحية الأمنية، يعني امبارح كان في حلقة عن الأمن واتصلت أنا مرتين بالإخوة أخ مندوب أخ أمين شرطة، يقولون نحن في ضعف وهوان، يعني لا نستطيع، ليس عندنا الكفاءة لمواجهة البلطجة أو الإجرام، لا يوجد مماثلة بين البلطجي وبين رجل.
تمام.
هو يكون عنده 10 أضعاف البلطجي من القوة. يعني هل يوجد ضغوط أو يوجد تواطؤ؟ يعني لدينا شك كبير فيما يحدث، وجزاكم الله خيرا.
شكرا. أبو حمزة بيتكلم تاريخ، أنا ما أعتقد زي ما الاخوه بيقولوا لي ان كان برنامج الزميل احمد غالي نبض الوطن. تمام. في ضغوط على الحكومه والنقطه. طيب نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حاج متولي.
السلام عليكم استاذ.
وعليكم السلام، اتفضل.
والله وحشنا يا استاذ
سلام. ربنا يبارك فيك.
وسلام لك اولا، سلام للدكتور صلاح اولا. اولا انا يعني مستمتع بكلام الدكتور صلاح، ولكن كنت أتمنى لو موجود حد مسؤول من الحكومة على التلفون أو كده يسألوا بعض أشياء، يبقى كده فيه عملنا حراج، عملنا قلنا له عندنا أفكار اهي يا أستاذ فلان يا بتاع الاقتصاد، احنا بنقول لك عندنا كذا.
اتكلمنا وبعتنا دكتور حاج متولي،
ما بردوش فيجو وأنا موجود.
تمام.
أنا ما قلتش حاجة، أنا مبسوط جدا بالمناسبة. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي موضوع فواتير المية بتتفاوت من منطقه لمنطقه. احنا عندنا في منطقتنا مثلا الشقه ب 10 جنيه، الشقه ب 10 جنيه، منطقه ارياب برمبال الجديده طلع مركز مثل النص، الشقه ب 10 ب 12. ده حاجه، مش هو ده القصد دلوقتي. القصد في اغيات موجوده في مصر، بس انا ارى وجهه نظري ان ما فيش حد عنده اراده سياسيه، الناس ايديها مرتعشه مش عارف ليه. زائد حاجه ثانيه، النهارده اخواننا في معظم الوزارات يبدو خايفين يمضوا على ورق، خايفين يشتغلوا، مش فاهم في ايه بالضبط. هل لو ده لإسقاط نظام معين او طيار اسلامي معين؟ اما الدنيا بتقع كلها، يعني انا مش فاهم الناس، في ناس بتفكر ازاي؟ هل بتفكر لورا ولا قدام؟ دي حاجة. الحاجة الثانية النهاردة، هل فعلا ناويين احنا كاقتصاديين، ناس اقتصاديين واحزاب مهتمية بامر الرجل البسيط، هل هتشتغل وتنزل تشتغل؟ احنا النهاردة يعني عندنا افكار كتيرة جدا، هل المانع من تنفيذ الافكار اقتصاديا ولا عقليا؟ واخد بال حضرتك ايه الاليه اللي ناقصانا عشان نشتغل زي الناس، نشتغل زي مثلا الهند اللي بنتكلم عليها، اللي احنا كنا في يوم من الايام احسن منها، ماليزيا، زي اندونيسيا. الحاجه الثانيه، اخر حاجه استنى معلش، انا ببرأ من المسلمين في مصر اللي احنا نجر ورا فتنه في فتره نصارى في ايا كان نوع الفتنه، وبطالب من وزير الداخليه شخصيا اللي هو يهتم بامر الكنيسه اللي موجوده في العباسيه، شويه عيال ايا كان جنسهم ايه ممكن يتلموا في نص ساعه، ما اعرفش في تخاذل ليه. احنا يا اخواننا يا بشر، يا اللي بتؤمنوا بالله ايا كنتوا انتوا مين، مسلمين نصارى يهود، البلد لو وقعت والله ما هتخلي حد
بالكل نصار. تمام نصار. بالمناسبة في مسألة أزمة الكدرائية ومطالبتك لوزير الداخلية، ومجلس الوزراء طلع بيان وبيقول إن الأمن تعامل بكل حسم مع الأحداث التي تتم هناك، وتجدد علينا بقى ربنا يسترها كل شوية، نقول تجدد الاشتباكات في كل مكان، ما علينا من كل هذا الكلام، إن شاء الله ربنا حينقذ مصر بإذن الله رب العالمين حينما نخلص النوايا و نخلص قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى ونحب البلد، ويبقى هناك مصلحة عامة. نضع بس كده شعارنا مصر أولا، بعيدا عن الحزب، بعيدا عن الانتماء الحزبي، بعيدا عن الفصيل السياسي، أيا كان اتجاهه، ولكن نضع أولا مصر أولا. الأمور هتختلف كثيرا إن شاء رب العالمين. أرجع لحضرتك دكتور
السودان. أنا عاوز بس حتة علشان إيه، حتة الشغب وأطفال الشوارع والناس اللي بتيجي وكذا، هدي لحضرتك حاجة مهللة في التاريخ عبرة وعظة.
نعم.
خديوي اسماعيل مسك الحكم 1863 ل 1879 16 سنة، 1865 يعني بعد ما مسك بسنتين كان في دماغه يكلم الامبراطورية العثمانية علشان خاطر يعملوا الميراث في أولاده هو، فابتدى يبعت لهم، وفي التاريخ كله يقرأ العمال المهرة من مصر اللي بنوا الأستانة والجوامع والقصور بتاعتهم. منين العمال المهرة دول الجم؟ لما كانوا المماليك موجودين كانت الدنيا مغيبة، بس بقى نشوف محمد علي باشا راجل صاحب فكر ونابه، مسك الحكم 1805، تخلص من المماليك واستتب له الأمر 1813، جمع في ذلك الوقت 300,000 طفل موجودين في الشوارع، والناس الشحاتين وبتوع الأحذية والناس اللي ملهاش لازمة والكلام دول، خدهم حضرتك على صحراء العباسية اللي هي مدينة نصر حاليا معسكرات لمدة سنتين، علمهم جميع الحرف اللي موجودة، كانت أياميها حرف الترزية، الأفاطين والحاجة ديت، الترابيش اللي موجودة، الأحذية اللي موجودة للجنود، علمهم مجموعة من الحرف في النجارة والتجارة وخلافه. قعدوا من سنة 1813 لما جيب الخديوي اسماعيل كان فات عليهم 50 سنة، كان دول كبروا ليهم بيوت، عمال مهرة جدا، ناس أفاضل الناس وخلفوا صناعية تانيين بقوا مهرة، يعني قدر يستفيد بالواغش اللي موجود يطلع منه منتج تاني مختلف تماما، بس جمع الناس دي موجودين في خيم اتربوا هناك صحراء العباسية اللي هي بالمناسبة مدينة نصر. احنا عندنا اطفال شوارع 1.5 مليون او 2 مليون، يتلموا حضرتك 24 قراط، اللي منهم يتعلم حرفة، اللي منهم يتعلم مهنة وخلافه، موجودين في معسكرات، دول تقود بيهم وتغزو بيهم الدول الاخرى خلال 5 سنوات على الاقل.
زيارة السودان سريعا،
زيارة السودان سريعا كده باختصار شديد، الدكتور محمد مرسي خلال الفترة اللي فاتت عمل مجموعة من الزيارات لمجموعة من الدول، اندونيسيا والهند،
باكستان
وباكستان مؤتمر بريكس اللي كان موجود في جنوب افريقيا واخرها السودان. للاسف الحاجات الثلاثة دولت من اجمل ما يكون، بس علينا تعزيز الاستفادة منهم. يعني انا لما احضر مؤتمر في بريكس موجود في اكبر خمس اقتصاديات واكبر خمس دول نامية في الوقت الحالي، في روسيا، في الصين، في الهند، في البرازيل، في جنوب افريقيا. كان مفروض اوقع مجموعة من الاتفاقيات. تعالى اخوانا، الصين دولة متقدمة في الغزل والنسيج والمصانع اللي موجودة، يبقى لازم تيجي تحييل المصانع المتوقفة، ما اقفش بينها ان انا استورد من عندها.
تمام.
روسيا دولة متقدمة في الصناعات التقيلة، تيجي النهاردة وتشارك معايا في هيئة التصنيع العربية. السودان للأسف الشديد هي المرعى اللي موجود او الخلفية لمصر، زي ما كان محمد علي بيقول والله ان الامن المصري يبدأ من اوغندا. الامن المصري وبعت اياميها رحلة. وبالمناسبة دولة السودان قبل 1805 لا يوجد شيء كان اسمه السودان، محمد علي مشى الجيش فيها، لذلك اكبر دولة. لحد ما مشى وتعب الجيش وقف، عملوا السودان اللي اتقسمت النهاردة شمال وجنوب، اللي هي 2.5 مليون كيلومتر مربع. السودان كان مفروض نستفيد منها بان دي تبقى الخلفية لنا في الزراعة والمراعي واللحوم وخلافه، وهي تستفيد مننا بانها تجيب ناسها تتعلم عندنا وخلافه. لكن للاسف الشديد ظهر جملتين ان حلايب وشلاتين السودان بتطالب بيهم، واحنا قلنا وماله ما ياخدوهم.
ما هو حصل نفي للكلام،
حصل نفي للكلام
يعني، انما ربنا يصر ان شاء الله.
يعني احنا مصر. كنا حبايب بقينا حلايب، بقينا متخانق على
حلايب. لا لا لا، هو حصل تم اصدار بيان من الرئاسه ناخد هذا الكلام، وقالت ان الكلام ده لم يحدث. مجلس الوزراء طلع بيان ايضا وقالوا ان محدش قال هذا الكلام. ربنا يسلم مصر
يا رب،
وربنا يحفظ مصر ان شاء الله، ويرزقنا شعار مصر اولا من اجل ان احنا نحقق
مصر العظمى
على ارض الواقع.
انا بس في ثانيه، في 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 سوره يوسف اجعلنا على خزائن
الارض.
طب هي العزيز كان يمتلك الارض ولا يمتلك مصر؟ يمتلك مصر
إن شاء
بس
الله.
مصر كانت بتاكل العالم كله ايامها.
ستظل عظيمه باذن الله رب العالمين، برغم المعوقات اللي بتواجهها وبرغم العقبات، ستظل مصر باذن الله رب العالمين عظيمه ان شاء رب العالمين. ان شاء الله ربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. امين امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في النهايه اتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من قصه قناه الرحمه. انتظرونا غدا وحلقه جديده وكيف نواجه الهموم غدا باذن الله رب العالمين. احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.